حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دامي الجراح بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباحي أدركوا بالحسين أكبر عيد أدركوا بالحسين أكبر عيد فغداوا في من الطفوف أضاحي لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل البطاحي ثم
لما نال الظما منه والشيء ونزف الدماء وثقل سلاحي أوقف الطرف يستريح قليلا فرماه القضاء بسهمين متاحين فهوى العرش للثرى وادل همت برماد المصاب منها النواحي حر قلبي لزينب مذ رأته حر قلبي زينب مذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تجان في صاحي يا منار الضلال والليل داج وظلال الرميض واليوم ضاحي لك جسم على الرمال ورأس رفعوه على رؤوس الرماح لاحت بيوت النزال في كربلاء وقالت أبسأل يا ناس مسألة لحسين خي مطروح من غسلة وجنازة اندفنت لم عطل جاوبوا عاري والرمال فوق سفن ابلي غسيل وابلك فان جسما دفن في بارية لفنا ابدال الكفن وموزع كل أعضاءه ومفصلة نادت تقوموا يا ناس راوني قبره قام العزيز السجاد لله صبره وكل الحرم والأيتام ناحت بعبره وصارت صوايح ونياح في كربلاء قالت دقعت ترى احنا جيناك وانت الولي كلنا حريم وايتام وابنك علي والراس جبته وياي في محملي جسمك الطاهر يا حسين من غسلة إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من خلال إشارة أشرنا إليها في بحث ليلة البارحة، وهي أن القاعدة التي أسسها لنا أهل البيت عليهم السلام هي عدم حجية الرؤيا في المنام. من خلال هذه الإشارة ينفتح لنا باب من أبواب البحث حول حقيقة الرؤيا من ناحية، وحجية الرؤيا من ناحية أخرى. فهنالك عندنا زاويتان أو نقطتان لا بد من الوقوف عندهما حتى تتضح القاعدة التي أسستها المدرسة النبوية المعصومية بشكل واضح. النقطة الأولى هي حقيقة الرؤيا، فإننا إذا فهمنا حقيقة الرؤيا استطعنا أن نستوعب الفرق بين رؤيا المعصوم عليه السلام وبين رؤيا غيره، ولماذا تكون رؤيا المعصوم حجة بينما رؤيا غيره لا تكون محكومة بالحجية. الرؤيا إذا أردنا أن نتعرف على حقيقتها إجمالا، فالرؤيا حالة من حالات الروح. كيف يعني أن الرؤيا حالة من حالات الروح؟ نحن نعلم بأن الإنسان عندما يغط في النوم فإن الروح تحصل لها حالة من الانعتاق، تنعتق الروح عن أسر الجسد، ولكن بعد الانعتاق هل تبقى الروح موجودة على نحو الاستقلال، أم أن الروح تبقى متعلقة بالبدن المثالي للإنسان؟ هذا مما لا سبيل للقطع بشيء به. الرؤيا غاية ما نقطع به أن الرؤيا، أن الروح عفوا عند النوم تحصل لها حالة من الانعتاق بهذا المقدار، هذا نقطع به. والقرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة فقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي ماذا؟ فيمسك التي جرى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فيمسك التي مضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، معنى ذلك أن الروح تنعتق عن الجسد غاية ما هناك أنها إذا حان أجلها فإن الله تعالى يمسكها، وإذا لم يحن أجلها يأذن لها فترجع إلى الجسد مرة أخرى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا التعبير القرآني ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يكشف لنا عن حالة الانعتاق التي تعيشها الروح عند النوم. طيب، هذه الروح عندما تنعتق حال النوم تكون لها واحدة من حالات ثلاث. الحالة الأولى هي الانفتاح على عالم الملكوت. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد قال: ما من عبد إلا وتعرج روحه إذا نام إلى رب العالمين، فما رآه عند رب العالمين فهو حق. شنو معنى فما رآه عند رب العالمين فهو حق؟ يعني أن بعض الأرواح عندما تنعتق وتصل إلى الله سبحانه وتعالى في عالمها الذي تعيش فيه، بعض الأرواح لقربها من الله سبحانه وتعالى تنفتح على عالم الملكوت وتطلع على بعض أسرار ذلك العالم، وهذا إما بلقاء روح أخرى من أرواح العباد الصالحين، وإما بلقاء ملك من الملائكة أيضا، فإن كل هذا يندرج في عالم الملكوت. والروح المؤمنة مهيئة لأن تلتقي بروح إنسان آخر من أهل الإيمان أو من الأولياء أو بملك من الملائكة عندما تنعتق عن الجسد في عالم النوم. إذن الحالة الأولى التي قد تمر بها الروح حال النوم هي الانفتاح على عالم الملكوت. الحالة الثانية التي يمكن أن تمر بها الروح أن تكون خاضعة لسيطرة الشيطان، فإن بعض الأرواح بعد انعتاقها من الجسد إما في طريقها إلى عالمها أو في رجوعها من عالمها إلى الجسد البشري إلى هذا الهيكل الذي يأسرها، قد يتصيدها بعض الشياطين ويلقون إليها ما يريدون إلقاءه إليها ويوحون إليها ما يريدون إيحاءه إليها. فالحالة الثانية التي قد تعتري الروح البشرية عند النوم أن تكون خاضعة لسيطرة الشيطان. الحالة الثالثة التي قد تمر بها روح الإنسان أن تكون مأسورة للخيالات النفسية. أكو بعض الأرواح لا تتجاوز واقعها. شلون يعني لا تتجاوز واقعها؟ هذه الروح لعدم كفاءتها، والإنسان في يومه يعيش حالات من التفكير، حالات من الخيالات، حالات من الأوهام. هذه الروح المسكينة بعد أن تنعتق من الجسد في لحظات النوم تكون أسيرة لخيالاتها، تكون أسيرة لأوهامها. فما حدث به الإنسان نفسه حال اليقظة يكون أسيرا له حال النوم. شوف الفرق الشاسع بين الأرواح، بين روح عالية تنفتح على عالم الملكوت وتطلع على بعض أسرار ذلك العالم، وبين روح لا تتجاوز واقعها وتبقى أسيرة لخيالاتها. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال: الرؤيا ثلاثة، بشارة من الله. هذا متى؟ عندما تنفتح الروح على عالم الملكوت، وتحزين من الشيطان. هذا متى؟ عندما يسيطر عليها الشيطان، إما في طريق ذهابها أو في طريق رجوعها، أو ما يحدث به الإنسان نفسه فيراه في منامه. خيالات النفسية والأوهام تعكس واقعها على روح الإنسان بعد النوم، فيراها على هيئة أطياف، يراها على هيئة رؤى، يراها على رؤية، على هيئة أحلام. إذن النفس إما بعد الانعتاق، إما أن يكون حالها والانفتاح على عالم الملكوت، وإما أن يكون حالها أن تكون مسيطرا عليها من الشيطان، وإما أن يكون حالها أن تكون أسيرة للخيالات النفسية. فإذا الروح في عالم الرؤيا إما أن ترتقي إلى عالم الملكوت، وإما أن تكون أسيرة للشياطين أو لخيالاتها. على ضوء ذلك يتضح الفرق بين رؤيا المعصوم عليه السلام وبين رؤيا غيره. لماذا نقول رؤيا المعصوم حجة بينما رؤيا غيره ليست بحجة؟ فرق من هنا، من خلال حالات النفس. رؤيا المعصوم حجة لأن حالة نفس المعصوم عليه السلام، حال الرؤيا دائما هي الارتباط بماذا؟ بعالم الملكوت، فيطلع على أسرار ذلك العالم. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. شنو معنى أن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة؟ وضح لك ذلك. النبي صلى الله عليه وآله كم كان مقدار بعثته صلى الله عليه وآله من حيث الزمان؟ بالاتفاق أن مدة البعثة 23 سنة. هذه 23 سنة 6 أشهر منها كان النبي صلى الله عليه وآله ينزل عليه الوحي عن طريق الرؤيا لمدة 6 أشهر من 23 سنة. كان النبي ينزل عليه الوحي عن طريق الرؤيا قبل نزول جبرائيل عليه، وقبل الوحي المباشر كان النبي صلى الله عليه وآله يتلقى الوحي عن طريق الرؤيا. زين، 6 أشهر من 23 ماذا؟ سنة. خلينا نقسمها 23 سنة بلحاظ 6 أشهر، نقسمها إلى أجزاء، يكون عندنا كم جزء؟ 46 جزء باعتبار السنة، تنقسم إلى 6 أشهر وستة أشهر. فإذا كان مجموع بعثته 23 سنة، هذه ماذا تكون؟ 6 أشهر وستة أشهر من 23، المجموع يكون كم؟ 46 جزءا. وبما أن النبي لمدة 6 أشهر كان يرى الرؤيا في طريق، يرى الوحي عن طريق الرؤيا، لذلك قال الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. إذن رؤيا الأنبياء رؤيا المعصومين إنما تكون حقا لأنها تشكل حالة الانفتاح على عالم الملكوت والارتباط بالله، بينما رؤيا غيره ليست كذلك، قد تكون تحزينا من الشيطان. وليكن في ذهنك جيدا بأن حالة التحزين التي تصيب الإنسان حال الرؤيا ليس بالضرورة أن تكون من الشيطان، هي في كثير من الأحيان تكون كذلك، لكن في بعض الأحيان تكون من لطف الله بعبده. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا أراد الله بعبد خيرا، عفوا، في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا كان العبد على معصية الله وأراد الله به خيرا أراه في المنام رؤيا تفزعه حتى ينزجر بها عن معصية الله. فالتحزين أحيانا يكون من لطف الله بالإنسان، الإنسان إذا كان تحت اللطف الإلهي فإن الله تعالى يحاول أن يبعد عبده بلطفه ورأفته ورحمته، يحاول أن يبعد عبده عن مزالق المعصية بمقدار الممكن حتى عن طريق الرؤيا. فإذا كان العبد تحت لطف الله وكان على معصية الله أراه الله في منامه ما يفزعه حتى ينزجر عن معصيته، وهذا من لطف الله بعباده. ولكن التحزين في كثير من الأحيان يكون بسبب سيطرة الشيطان على روح الإنسان حال النوم، فيرى في الرؤيا ما يفزعه وما يقض مضجعه وما يؤذيه بسبب سيطرة الشيطان على نفسه. ومو بالضرورة هذا يكون للإنسان العاصي، لا، الإنسان المؤمن أيضا يكون له ذلك. فإن الشيطان إذا عجز عن الإنسان حال اليقظة حاول في إيذائه حال ماذا؟ حال النوم، فيأتي لروح الإنسان حال النوم ويصور لها مجموعة من الأشياء المفزعة، مجموعة من الأشياء المخيفة، بحيث يستيقظ الإنسان من نومه متأذياً. هذه واحد من أساليب الشيطان مع الإنسان في عالم الرؤيا. ورد أيضا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن لإبليس شيطانا يقال له هزع يملأ ما بين المشارق والمغارب ويأتي إلى الإنسان في نومه، ومن ذلك أضغاث الأحلام. أضغاث الأحلام عادة بسبب سيطرة هذا الشيطان على روح الإنسان. إذن أنا الإنسان العادي من الممكن أن تلتقي روحي بعالم الملكوت على الرؤيا، صير عندي رؤيا صادقة، لكن من الممكن أيضا أن تلتقي روحي بشيطان من الشياطين فتكون الرؤيا كاذبة. ومن الممكن أيضا أن تبقى الروح أسيرة لخيالات الإنسان وأوهامه فتكون الرؤيا كذبا في كذب، خيالات الواقع خيالات اليقظة نفسها خيالات النوم، تختلط هذه الخيالات ببعضها البعض فيبقى الإنسان أسيرا لأوهامه. إذن حقيقة الرؤيا أنها حالة من حالات النفس التي تعتريها عند النوم بالبيان الذي أوضحناه. انجي إلى النقطة الثانية من حديثنا وهي الأهم، وهي بيان حجية الرؤيا. لو رأى الإنسان رؤيا وكان من خلال الرؤيا يوجه توجيه معين، افعل كذا مثلا، لا تفعل كذا، اذهب إلى المكان الكذائي، لا تذهب. الرؤيا في عالم النوم التي يراها الإنسان هل هي حجة على الإنسان أم لا؟ هنا لابد أن نفصل بين نوعين من الأطياف أو من الأحلام والرؤى. النوع الأول ما يرى فيه الإنسان المعصوم عليه السلام، كما لو اتفق أن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، أو رأى الصديقة الطاهرة، أو رأى الحسين، أو رأى ضامن الجنة وهكذا. والنوع الثاني ما يتلقى فيه الإنسان بعض الأوامر والنواهي ولكن من غير جهة المعصوم. هذان النوعان من الرؤى ما هو حكمهما؟ فنجي أولا إلى النوع الثاني الذي يتلقى فيه الإنسان أوامر ونواهي من غير جهة المعصوم. بلا شك أن هذا النوع من الرؤيا لا حجية فيه. لماذا؟ لأنه نحن قد أسس لنا القرآن وأسست لنا روايات أهل البيت قاعدة نسير على ضوئها، وهي ماذا؟ وهي عدم حجية الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شنو نفهم من هاتين الآيتين وأمثالهما؟ نفهم قاعدة يقررها الفقهاء والأصوليون، وهي حرم أصالة حرمة العمل بالظن. يعني أن القاعدة الأساسية التي تنطلق منها أن كل ظن الأصل حرمة العمل به، إلا أن يقوم الدليل على استثنائه. إذا ثبت من خلال الدليل القطعي أن الظن حج في مورد من الموارد، حينئذ تعول عليه، وإلا فلا. يعني الآن مثلا الظن في عدد الركعات، فقهاء يقولون الظن في عدد الركعات ماذا؟ حج. أنت لما تشك أنك في الركعة الثانية أو الثالثة، إذا كان عندك اطمئنان، مو اطمئنان نقول، إذا كان عندك ترجيح ظني لأحد الجانبين على الآخر، والله أنا أشك لكن قلبي يقول أنا في الركعة الثالثة بنسبة 70% 80%، حينئذ هذا يعبر عنه ماذا؟ ظن. ظنك حج عليك هنا في عدد الركعات، الظن حج. وين ما ظنك تعلق بطرف من الطرفين فإن الظن هو الحجة. زين، شلون هنا صار الظن حجة؟ لأن الشارع استثنى، الشارع استثنى ونص على حجيته في هذا المورد. وأما في غير الموارد التي نص الشارع على استثنائها، عندنا قاعدة كلية وهي أصالة الحرمة العمل بالظن، فكل ظن لا نعلم أن الشارع جعله حجة أم لا، الأصل عدم حجيته. لما نأتي إلى الرؤيا التي يراها الإنسان في منامه، نسأل أن الرؤيا هل هي علم أم هي ظن؟ الرؤيا ليست علما. لما؟ لأنها يحتمل أن تكون من حالات الانفتاح على عالم الملكوت، فهي مصيبة وصادقة. ويحتمل أن تكون خاضعة لسيطرة الشيطان فهي ماذا؟ غير مصيبة. إذن أنا عندما أرى الرؤيا لا أجزم بمطابقتها للواقع، ما عندي علم، الذي عندي هو مجرد ماذا؟ مجرد ظن. لما أنا أتلقى أوامر ونواهي في الرؤيا، هذه الأوامر والنواهي ظنية، والأوامر والنواهي الظنية لا قيمة لها، لا حجية لها، لحرمة العمل بالظنون التي لم يثبت الشارع حجيتها. إذن هذا النوع من الرؤيا لا قيمة له. نجي إلى النوع الثاني، وهو الذي يرى فيه الإنسان أحد المعصومين. لو وفق الإنسان لرؤية أحد المعصومين في الرؤيا، وهذا يحصل لبعض المؤمنين لبعض الناس، فهل رؤياه حجة عليه أم لا؟ هنا قد يقول بعضهم بأن رؤيا المعصوم حجة، ويتمسك في ذلك بما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام بسنده عن جده النبي الأعظم محمد. صلى الله عليه وآله قال: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي. من رآنا فقد رآنا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي. يعني أنت لما ترى النبي صلى الله عليه وآله في الرؤيا، هذه الرؤيا صادقة بلا ريب. لماذا؟ لأن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وآله، إذن ما يمكن أن تكون هذه الرؤيا من حالات سيطرة الشيطان، فتكون من حالات الانفتاح على ماذا؟ على عالم الملكوت. المعصوم لا يتمثل به الشيطان أبدا، فمتى ما رأى أحد الأشخاص معصوما من المعصومين في الرؤيا يتيقن بأن ما رآه فهو صحيح ولا إشكال فيه. لكن لو رأى أحد المعصومين عليه السلام في عالم الرؤيا ووجه إليه أمرا أو نهيا، تمام، هو فاز بشرف لقائه وتبرك بالنظر إلى وجهه، لكن لو أمره بأمر أو نهاه عن أمر، فهل يكون ذلك الأمر حجة عليه أم لا؟ أنت تعلم بأن أوامر المعصومين عليهم السلام ونواهي المعصومين حج على الإنسان. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم حجة على الإنسان، لكن لو قول المعصوم وصل إلى الإنسان عن طريق الرؤيا، فهل يكون قول المعصوم حينئذ حجة أم لا؟ العلماء يقولون ليس بحجة. ماذا ليس بحجة؟ يقولون لأن الأدلة التي تدل على حجية قول المعصوم ناظر إلى قول المعصوم الذي يصل للإنسان بالنحو المتعارف، وليست ناظر إلى قول المعصوم الذي يصل إليه بالنحو غير المتعارف. الأدلة منصرفة عن ذلك. زين، إذا كانت الأدلة منصرفة عن ذلك، إذا أقوال المعصوم التي تصل للإنسان في الرؤيا ليست مشمولة للحجية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ذكرنا ليلة البارحة بأن روايات أهل البيت عليهم السلام قد أسست لنا قاعدة كلية نسير على ضوئها، وهي أن المنامات لا يمكن أن تكون مصدرا لحكم ولا لعقيدة، منامات لا يمكن أن تكون مصدرا لتشريع. سمعت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن دين الله أعز من أن يرى في أن في المنام. هذه قلنا قاعدة كلية أسستها لنا مدرسة أهل البيت، يعني أن الأمور الدينية أحكام عقائد معارف لا يمكن أن تصل عن طريق الرؤية. الرؤية ليست طريق لوصول الدين، ليست طريق لوصول الأحكام، ليست طريق لوصول العقائد. هذا اثنين. ثلاثة، أن الرؤيا حتى لو كانت صادقة مجرد صدقها لا يصحح للإنسان أن يعمل على طبقها، ما أكو ملازمة. ليش ما أكو ملازمة؟ لأن الرؤيا غالبا ما تأتي على هيئة رمزية، وهذه الهيئة الرمزية لا يفقهها كل أحد، لا يفقهها إلا الراسخون. شلون يعني تأتي على هيئة رمزية؟ هل أوضح لك الفكرة؟ ورد في الرواية أن موسى العطار دخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال له: يا ابن رسول الله، لقد رأيت رؤيا هالتني. قال: وما رأيت؟ قال: لقد رأيت صهرا لي قد مات وهو يعتنقني، وأظن أن أجلي قد اقترب، ما دام هذا الميت أمسك بي في عالم الرؤيا واعتنقني معناه أنه يدعوني إليه، فأظن أن أجلي قد اقترب. تفت إليه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال له: إن رؤيا الأموات وهم يعانقون الأحياء أطول لأعمارهم. مسألة على العكس، إن رؤيا الأموات وهم يعانقون الأحياء أطول لأعمارهم. شوف، لاحظ كيف الرمزية في الرؤيا. قال له الإمام: وما اسم صهرك؟ قال له: اسمه حسين. قال: تأويل رؤياك أنك يطول عمرك وتزور الحسين عليه السلام، فإن كل من عانق شخصا باسم الحسين في الرؤيا وفقه الله لزيارة أبي عبد الله الحسين. هذه رؤية مبنية على رمز، هذا الرمز من يفك شفرته؟ يفك شفرته الراسخون في العلم. أوضح لك القضية أيضا بمثال آخر. يقول محمد بن مسلم فقيه مدرسة أهل البيت رضوان الله تعالى عليه، يقول: دخلت على الإمام الصادق عليه السلام وكان عنده في المجلس أبو حنيفة. يقول: قلت له: يا ابن رسول الله، رأيت رؤيا عجيبة. قال: هاتها يا محمد، فإن العالم بها جالس. أبو حنيفة انتفع لما سمع الإمام يقول فإن العالم بها جالس، صور أنه هو المعني بالكلام، ما يدري أن الإمام يشير إلى نفسه المباركة. قال له: يا ابن رسول الله، لقد رأيت نفسي قد دخلت إلى الدار فاستقبلتني أهلي وكثرت جوزا كثيرا ونثرته علي. أكو هذا الجالس بمحضر الإمام الصادق ما عنده بريك ما يقدر يتحمل، فورا أجاب قال له نعم إن لك نزاعا مع لئام من أهلك في ميراث، وإنك بعد طول صبرين تحصل على مرادك إن شاء الله. هذا محمد بن مسلم ظل يضربها أسداس فأخماس، وين الميراث وين النزاع ماكو شي منه. الإمام الصادق التفت قال أصبت يا أبا حنيفة بارك الله فيك، محمد بن مسلم أصابه العجب، فبقي حتى خرج أبو حنيفة من عند الإمام عليه السلام قال مولاي لقد كرهت تعبيره والله. قال له لا يسوءك تعبيره، إن تعبيرهم غير تعبيرنا وتعبيرنا غير تعبيرهم. قال له يا ابن رسول الله ولكنك قلت لقد أصابت، قال بلى لقد أصاب الخطأ، وتأويل رؤياك أنك تتمتع بامرأة فتعلم أهلك بذلك وتمزق عليك ثيابا جديدة. يقول محمد بن مسلم فما كان بين تفسيره للرؤيا وتحققها إلا يوم واحد، مسألة رمزية، مسألة رمزية مبنية على رموز على شفرات لا يستطيع أن يفكها كل أحد حتى لو كان لها ظاهر معين. أنت تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في الرؤيا قال افعل كذا لا تفعل كذا، هذه رموز شفرات، ما هو المراد من ورائها لا نعلم، لا يعلم بعلم الرؤيا إلا الراسخون في العلم. لذلك القاعدة عندنا أن الرؤيا مطلقا ليست بحجة إلا رؤيا المعصوم، معصوم إذا رأى فرؤياه حجة، وأما غير المعصوم فرؤياه ليست حجة عليه، الرؤيا ليست حجة، الحجة فقط هي رؤيا المعصوم. معصوم لمن يرى رؤياه وحي يوحى إليه، كما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال رؤيا الأنبياء وحي، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، هذه رؤيا وحي من السماء. النبي صلى الله عليه وآله عندما يرى بأن القرد يتلاعبون على منبره المبارك، هذا الرؤيا واحي تحقق كما رآه رسول الله. الرؤيا الأخرى التي رآها عندما رأى كلبا يلغ في دماء أهل بيته، هذه الرؤيا متى تحققت؟ تحققت بعد سنوات طويلة، وعلماء الرؤيا يقولون الرؤيا ليس من اللازم أن تتحقق في ظرف أسبوع ولا شهر ولا سنة، قد تتحقق بعد سنوات طويلة جدا، كرؤيا رسول الله الكلب الذي يلغ في دماء أهل بيته. متى تحققت؟ سنة 61 من الهجرة، عندما تربع الشمر اللعين على صدر سيد الشهداء. قال له الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقد حانت وقد لاحت ابتسامة على شفتيه، يقول له الشمر يا حسين أتبتسم والسيف على نحرك؟ قال له لقد صدق جدي رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال إن هيئة قاتلك تكون على هيئة الكلاب والخنازير. قال له: أيشبهني جدك بالكلاب والخنازير؟ والله لأقطع نحرك من قفاك، لأقطع رأسك من قفاك. وقام بالجريمة العظمى التي لا زال يهتز لها الزمان إلى يوم الناس هذا، فقتل سيد الشهداء كما أخبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي حمل هم مأساة الحسين وطالما تحدث عنها. ولذلك تقول الروايات: لما رجعت مولاتنا زينب من أرض كربلاء إلى أرض المدينة، إلى أين توجهت؟ أول ما توجهت، توجهت إلى قبر رسول الله، لأن تعرفه هو صاحب المصيبة العظمى التي طالما حدث بها. لما إجوا إلى أرض المدينة واقتربوا من أرض المدينة، الإمام زين العابدين التفت إلى بشر بن حذلم، قال: يا بشر، رحم الله أباك، فلقد كان شاعرا، هلا تقدمت إلى المدينة ونعيت لهم الحسين؟ وإجا بشر بن حذلم، دخل المدينة وأعلن ذلك النداء المدوي: يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فدمعي مدرار. على أي حال يا بشر؟ الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يداء. تقول الرواية: فما بقيت هاشمية ولا علوية إلا وخرجت من خدرها تنادي: وحسينا، مولاتنا أم كلثوم أقبلت إلى قبر جدها رسول الله ونادت: مدينة جدنا لا تقبلنا، فبالحسرات والأحزان جينا. ليش ما تقبلكم يا أم كلثوم؟ جاوب: خرجنا من كبيل أهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. اسمعها اسمعها ايش تقول: ألا يا جدنا قتلوا حسينا، ألا يا جدنا قتلوا حسينا، ولم يرعوا جناب الله فينا. هذه أم كلثوم بعد تسألني أين هي زينب؟ تقول الرواية: وأما زينب بنت علي فأمسكت بعضادتي باب مسجد جدها رسول الله. شايف إذا واحد جاي يستجير بواحد أو جاي يفزع واحد، شي يسوي؟ يمسك بعضادة بابه ويطرق عضادة الباب. أمسكت بعضادتي المسجد، ماذا قالت؟ قالت: جد يا رسول الله، إني ناعية إليك أخي الحسين. لما سمع أهل المدينة ما تقول زينب تصارخوا وحسينا، جاءت إلى القبر الشريف انحنت عليه نادت يا جد مات ما أحد حضر دونه، يا جدي ما يات ما أحد وقف دونه دونه دونه، ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه. ولا واحد ولا واحد بحلقة ما يقطر، يا جدي مات ما حد مد ايده، ولا واحد يا جدي عدل رجله يعالج بالشمس ما حد قرب له، ولا حط له ظلال ظل عن الحار. تقول الرواية لما اشتكت إلى جدها رسول الله ونعت إليه أخاها الحسين، هنالك قبر نحن لا نعرفه، فقط صاحب الزمان يعرف أين هو. لما رفت زينب أخاها الحسين وإذا بصرخة يسمعها أهل المدينة، من أين؟ من قبر مكسرة الأضلاع وولدا وحسين. آمن الوالدة والقلب لفان، ودور عزبني وين ما كان، من الوالدة المذبوح ابنها وطول الدهر ما قال. ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا، لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء. أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بني، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، ورد كيدهم إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم احفظ زوار سيد الشهداء الحسين والعتبات المقدسة، وأرجعهم إلى ديارهم وأوطانهم سالمين غانمين. اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا، أو كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. وإلى موت العلماء الأعلام، موت المؤسسين والحاضرين، وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.